بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله أحبكم في الله، أمتي أمة الإسلام أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله جل جلاله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحبتي في الله، كما ذكرت لكم في مقدمة هذا العلم، أن الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل، بين البداية والغاية مراحل. هذه المراحل ينبغي أن تقطع بروية، أن تقطع بأنات وروية، حتى يتحقق الهدف المنشود. إن القفز على أسوار المراحل أو تعجل بعض المراحل قبل ما تستوي وتنضج يؤدي إلى السقوط وهدم كل ما فات، ونعود كل مرة نبدأ من جديد. هذه المراحل التي هي بين البداية والغاية، التي لا يستكملها كثير من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بهذه المراحل ولم يتعجل شيئا منها، بالعكس ده أنكر على المستعجلين. كلنا عارفين ومحافظين قصة خباب بن الأرت، لما جه يستعجل الرسول وقفه، يا جماعة الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عشان النهاردة اللي يقول لك انتوا بتعملوا ايه، ده المسلمين بيقتلوا في مشارق الارض ومغاربها. الرسول كان نايم في ظل الكعبة وسمية بتضرب بحربة في فرجها فتموت، وبلال بيتجرع الحصى، وخباب بيتقلب على النار، وعمار وابوه عيلته كلهم بيتضربوا بالصياط في الشمس، وأصحابه مشتتين، بنته مهاجرة مع جوزها عثمان، مع زوجها عثمان إلى الحبشة، والرسول نايم في ظل الكعبة. أنا بقولكش نام، هو كان بيعمل، بس الزمن جزء من العلاج. تعال شوف الكلام ده بقى من كلام ابن القيم، إيه هي المراحل، إزاي حصلت المراحل. في بداية كلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، عقد فصلا بعنوان فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذاك بتبليغ. يا جماعة أنا ما بقولش إن الأمة كلها دلوقتي تعمل كذا وكذا، أنا دلوقتي بربي أفراد، دي مرحلتي أنا اللي أنا بعملها دلوقتي، بربي أفراد، فعايز كل فرد من الأفراد دول يبدأ كده. الأفراد اللي بيبدأوا يبدأ من مرحلة غار حراء، يبدأ من المرحلة دي، ولذلك هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي ادفن نفسك في أرض الخمول، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه، لازم شوية دف. هي دي الأخرى وما قالوش بلغ، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الأخرى وما قالوش تبلغ. ابن القيم يقول كده، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بقوله قم فأنذر، ثم أمره أن ينذر. شوف إزاي، أن ينذر عشيرته الأقربين. أنذر مين؟ أنذر إزاي؟ عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. قريش صعد على الصفا، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. اوعى تفكر ان النبي كان بيتصرف من دماغه، احنا متفقين من الاول ان اللي علم النبي الدعوة مين؟ الله، ربنا هو اللي مشيه خطوة خطوة، اللي بينقل خطى الدعوة الله. ان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ينبأ بإقرأ ويرسل بالمدثر، تظل الدعوة 3 سنين دعوة سرية، وبعد 3 سنين دعوة سرية واحد تبدأ بعد كده 5 سنين دعوة جهرية، وعند 8 سنة يبدأ يخرج للطائف أو السنة 10، يبقى خرج برا ويرسل أصحابه إلى الحبشة، 13 سنة وينتقل إلى المدينة، 15 سنة من الرسالة ويؤذن في الجهاد، 3 سنين جهاد، وبعد كده الهدنة، يبدأ الدعوة العالمية، يرسل للملوك والحكام في العالم كله. المراحل دي يا جماعة مراحل معتبرة، مش لعبة، ده دين. والمراحل دي مش كانت للنبي وبس، لا، ده للدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. هي دي، اسمع بقية كلام ابن القيم يقول إيه؟ ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، بل يؤمر بالكف والصبر والصفح. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، وتدرج الإذن في القتال، أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه على 3 أقسام: أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة. الشاهد ان احنا عايزين نقول ان المراحل دي يا جماعة مراحل معتبرة، مراحل لابد منها، مراحل مهمة جدا، مراحل مش هنتخطاها، لازم نمشيها واحدة واحدة، خطوة خطوة، للأفراد وللمجموعات، للجماعات، وللأمة ككل، أمتي أمة الإسلام. وزي ما قلت برضو في المقدمة في أول درس في أصول الفقه الدعوي، إن كلامي مش نهائي، ولنا اللي بقرر للأمة، أنا بجتهد زي الناس ما بتجتهد اللي عندها خبرة وعندها علم في هذه المسألة، وكل وممكن الكل يشارك في الطرح لنصل إلى حل لإخراج الأمة من هذا المستنقع الذي وقعت فيه. بل إنني أقول أن الأمة تقف اليوم على حافة الهاوية ويخشى عليها من السقوط، فكل ما نستطيع فعله عوامل إنقاذ وجذب للأمة إلى الأمان. أيها الإخوة، لا ريب أن ثمة أمور كثيرة تخص قضية الدعوة يحدث حولها جدل واسع، وتخضع لمؤثرات مختلفة، مما دعا البعض إلى التخبط وضبابية الرؤية إزاء حقائق تمثل الأرض الصلبة التي ننطلق منها والأصول التي ينبغي أن تتحد الرايات حولها. من ذلك واحد، عد معايا بقى، من أصول الفقه الدعوي: واحد، الأمة كلها يقع عليها عبء الدعوة إلى الله، كلها، كل الأمة صغير وكبير، رجال ونساء، يقع عليها عبء الدعوة إلى الله. لا ينبغي أن يتخلف أحد من المسلمين عن هذا الميدان، ولا ينبغي أن يزدري المرء نفسه ويظن أنه أقل من أن يدعو ويعمل. يا جماعة، لما بتكلم على نزل في الميدان من ليس له بأهل، أنا بتكلم على أصحاب الأفكار، أنا بتكلم على اللي بيحملوا توجيه الدعوة. أما كفرد يدعو واحد للصلاة ويدعو واحد لعبادة الله، للالتزام بالدين، ده موضوع اللي الوقت بنقول عليه بقى أن الأمة كلها يقع عليها عبء الدعوة. أما من أراد أن يكون مؤثرا، محركا، نور، موجها، لابد له من الأصول بقى اللي هنتكلم فيها، لابد أن يكون عالم بخبرة وعلم، مش لعبة هي. يعني لو واحد قال لي أنا بس بجيب واحد أدي له شريط، أدي له كتاب، أدخله الجامع يصلي، ده موضوع أي حد يقوم به. لكن هيقف يخطب جمعة ويدي درس ويكتب كتاب وينزل شرايط ويسمع الناس، مش أي حد. زي ما قلت، ينفع واحد يخطط لحرب وهو عمره ما مسك قطعة سلاح؟ ينفع واحد يصمم أو ينفذ كوبري أو نفق وهو عمره ما درس هندسة؟ ينفع واحد يبقى سياسي يقرر مصير دولة وهو ما بيفهمش حاجة في السياسة؟ ما ينفعش. فكذلك عشان واحد يقرر دعوة ودين، لازم يبقى أهل هذه الدعوة والدين. أنا لما عرضت عليكم سيرتي الذاتية، مشايخي وإجازاتي، ده زي ما قلنا إثبات الكفاءة، إن إحنا نقدر نكون كده. معلش أنا مضطر أقول كده، سيدنا يوسف لما سئل قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، قال لهم إيه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. عشان يبدأ الدعوة قال لهم الأول قبل ما يجي الغداء هقول لكم تتغدوا إيه، وقبل ما يجي العشاء تتعشوا إيه، قبل ما يجي الفطار تفطروا إيه، عشان تعرفوا أن أنا بفهم في الحتة دي. إيه كمان؟ ذلكما مما علمني ربي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المبدأ لما طلع على الصفا وقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. يبقى أثبت الكفاءة، أنا صادق الأول قبل ما أتكلم. فاهمين إزاي؟ فلذلك يبقى خلي كلامنا دلوقتي يبقى واضح، في فرق بين واحد يوجه دعوة وبين واحد له جهد بسيط. الأمة كلها يقع عليها هذا العبء. عشان كده ما هنخش في مرحلة الأصل الثاني بعد ده مباشرة، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، لأن القضية انت عايز ايه من الدعوة؟ عايز تبقى داعية ليه؟ عايز تبقى شيخ ليه؟ المهم دلوقتي خلينا في موضوع الأمة ككل تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي السبيل. ولكن كم هم الفارون من هذا السبيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20-5: والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمته، وقد وصفهم الله بذلك كقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي حقهم قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الواجب واجب على مجموع الأمة، وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فجميع الأمة تقوم مقامه في الدعوة، فبهذا إجماعهم حجة، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله. أيها الإخوة، إن من واجباتنا أن نؤصل في أذهان جميع المسلمين هذا الأصل الأصيل، ألا وهو حتمية الدعوة. فيتعاهد الجميع أمام الله ألا يمر يوم إلا وقد تقرب إلى الله تعالى بدعوة رجل واحد على أقل تقدير. إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله تعالى لما نتكلم عن الدعوة الفردية، بس أنا مش عايز حد يستعجل ويشتغل ويعمل ونقول كلام بس على الفاضي قبل ما نؤهل لهذا العمل الدعوة الفردية. إن مشروع الرجل الواحد، واحد بس، لو كل واحد جاب واحد، المشروع قديم. الشاهد ندعو ازاي وندعو لإيه؟ احنا غلابة مش فاهمين حاجة. من الأمور التي تختلط في أذهان الكثيرين أنه قد يتصور أن الدعوة إلى الله فقط أن يعتلي المنابر ويلقي الدروس والمحاضرات، وهو يتصور أن وضعه الاجتماعي لا يؤهله للقيام بهذا الواجب. الأمر أيسر مما يتوهمه هؤلاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن خطيبا مفوها، ومع ذلك كان من أئمة الدعاة إلى الله بلا شك. إنك لن تعدم الوسيلة إذا تأملت بعين الشوق والرغبة. بعض الناس يثير شبهات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. والله يا أخي الواحد لما بيقرأ الآيات دي كأنه شايف ناس من ناس من زماننا قدام عينيه بيوصفهم. اسمع كده بقية الآيات: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء المعوقون المثبطون يثيرون شبهات، يقولون مثلا: يا عم انت تحرث في مية، يا عم دع الملك للمالك، تعمل ايه؟ واللي قبليك عمل ايه؟ فيش فايدة. هو سعد قال ما فيش فايدة، ولسان حالهم كهؤلاء الذين قص الله علينا قصتهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كل الإخوة بيغلطوا في الحتة دي، هي يتقون ولا ينتهون؟ يتقون. بحبكم في الله. قالوا لهم انتوا بتكلموا في ايه؟ دول مش هيسمعوا الكلام، فيش منهم فايدة، فيش منهم رجع. يقولون انك لن تغير الكون بكلامك، انت هتغير الكون؟ لن تستطيع ان تصنع شيئا. اين صدى هذه الدعوة في الناس؟ والفساد يعم انحاء المعمورة من كل جهة لهؤلاء وامثالهم من معاشر المثبطين القاعدين الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الآية اللي أنا مشغول بها الأسبوع ده، والله أسبوع أهو من الحد للحد، قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم. عارف التأمل ايه؟ تأملت معايا يا شيخ؟ ان كره الله انبعاثهم، هو مش انبعاثهم ده عمل صالح ربنا كرهه من الاشكال دي، ولا أنا فاهم غلط؟ انبعاثهم اللي هو خروجهم في الجهاد في سبيل الله عمل صالح، صح؟ ربنا كره عملهم الصالح ده لأنه صدر من النفوس الخبيثة دي. فقد يكره الله عمل الخبيث وإن كان صالحا. بالله عليكم مش تخض دي، مش ترعب، مش تخوف، مش تقتل، مش تموت الواحد في جلده. يا ترى ربنا بيحب منك العمل ولا كرهك وكره عملك من أصله؟ يا رب استر يا رب. بنقول للناس المثبطين، حصل مرة من سنين طويلة كده وانا قاعد في البيت، جه واحد عمل لنا قلق في البيت، يزعق مش عارف ايه والشيخ وتعالى وبتاع. فخرج احد الجيران في ايه، الراجل كان اظنه مجنون يعني، مش طبيعي يعني، أو ممسوس أو حاجة زي كده. فالمهم مشينا، فوإحنا راجعين الجار بيقول لي: أنت اللي جبت ده كله نفسك يا أخي. قلت لكم هي دي المصيبة، إنك ممكن بعد ما تصلي واحد ياخدك من إيدك بالراحة كده ويقول لك: عايز أنصحك نصيحة لله، احلى دانك، نصيحة للشيطان مش لله. دي لهؤلاء وأمثالهم نقول احنا في أصول فقه بقى، فهنتكلم بالأصول. أولا أنه قد مضت القاعدة الشرعية أن الله لا يكلف بالمحال ولا يكلف بما لا يطاق، فمعنى أن الله أوجب علينا الدعوة إلى سبيله علم أن ذلك نطيقه ويستطيعه كل أحد وليس محالا. صح كده؟ إذا ربنا قال لي ندعو نعمل إيه؟ ندعو، يبقى نقدر ولا ما نقدرش؟ يبقى نقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. اثنين، أننا نتمثل قول تلك الفرقة الناجية معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فإننا بدعوتنا إلى الله نعتذر إلى الله أن يعصى فلا يطاع وأن يكفر فلا يشكر، وهذا وحده يكفي للغيرة لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفي أحدا من إنكار المنكر، ففرض المستطيع باليد أن ينكر به وكذا باللسان، أما الضعفاء الذين لا حيلة لهم ففرض عليهم الإنكار بالقلب، فإن لم يكن إنكار بالقلب كان هذا دليلا على فساد القلب وضياع الإيمان. الدليل حديث صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى اللي يقدر بإيده في بيته وسلطانه واستطاعته بضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر المعتبرة، إن لا يخلفه منكر أكبر منه ولا منكر زيه، يغير. ما يقدرش يبقى بلسانه بالكلام حرام يا أخي، اتق الله يا أخي، ما ينفعش كده يا أخي، الصح كذا يا أخي، باللسان ما قدرش، لو نطق هيتقتل، يبقى بقلبه ما قدرش. لا، ما فيهاش ما قدرش دي. الرسول يقول ايه؟ وليس بعد ذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شايف واحدة متبرجة ماشية في الشارع، أروح ألبسها الحجاب بإيدي؟ لا، ما أقدرش طبعا، ما أقدرش، ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ أكلمها؟ لا طبعا، هتقول بيعكسني، شوف السنية بيجري وراي عايز يركبني العربية، خلاص. يبقى ما بقاش عندي إلا إيه؟ أنكر بقلبي. أنا بسألك بالله عليك، أنت بتنكر بقلبك لما تشوف واحد عريانة؟ ما تكذبش، ربنا يتوب علينا وعليك. ليس بعد ذلك، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إخوتي، قبل أن أنهي لقائي معكم هذا، أقول لكم من أصول الفقه الدعوي أن تفقه أن التوفيق استأثر به الله عز وجل لنفسه، وما حالنا إلا كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جميل أن نختم بهذه الآية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحبكم في الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم لا توفقنا إلا إلى ما تحبه وترضاه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.